العلم والإيمان،
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن العلم المطلق لله تعالى سبحانه وتعالى جل شأنه، وضربنا المثل بالمثال لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الأمثلة في القرآن الكريم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ففي قوله تعالى ضربنا المثل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وأثبتنا خلال حلقتين متواصلتين إطلاق القدرة لله تعالى، فإن كلمة المثل كانت مثلا مطلقا في التماثل بين آدم وعيسى عليهما السلام في القرآن الكريم. واليوم نضرب مثلا آخر بطريقة أخرى دون استخدام المثل والأمثال، ولكن نضرب المثل بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالرمز. الحلقات السابقة كنا نتحدث عن القدرة المطلقة في كلمة المثل. ربنا لما كان بيضرب المثل بيضربه بقدرة مطلقة معجزة على التساوي والتماثل بين من ضرب بهم المثل. اليوم نتحدث عن قدرة مطلقة أخرى، وهي القدرة المطلقة في الرمز سبحان الخلاق العظيم. وحناخد الآية الأولى من سورة قاف، قاف والقرآن الكريم. هنتكلم عن قاف دي، قاف دي رمز، الرمزية في قاف والقرآن الكريم هنشوف قد إيه إنه إعجاز. إحنا بنقرأ الآيات نقرأ قاف والقرآن الكريم، وهي آية وهو ثلاث كلمات، لكن هنشوف النهاردة قد إيه إن هذا الرمز رمز معجز. الحقيقة أنا بسمع كتير الناس بيتكلموا على أن الإسلام يجب أن يسود العالم، سيادة الإسلام للعالم، والخلافة الإسلامية التي يجب أن تسود الدنيا وتعود الخلافة. لكن العالم كيف يتقبل ويتفهم الإسلام وله لغات أخرى وله حضارات أخرى وله معارف وثقافات أخرى؟ أعتقد أن اللغة المشتركة بيننا وبين البشر جميعا هي الأرقام والأعداد. مفيش حد ما يعرفش واحد واثنين يساوي ثلاثة بأي لغة من اللغات في العالم. فنحن نستطيع أن نجعل العالم يندهش للقرآن الكريم ببعض الطرق التحدي التي تحدى بها الله سبحانه وتعالى البشرية كما سنرى. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في أول سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، طيب التحدي هنا في القاف كيف يكون؟ قبل ما اتكلم في التحدي كيف يكون، هو كيف يكون التحدي؟ متى يكون التحدي؟ من يكون المتحدى؟ لما يجي حد يتحدى حد يبقى فيه شروط للتحدي ده، ولا تبقى عملية التحدي دي عملية مطلقة أي حد يتحدى أي حاجة؟ الحقيقة أنه لجب يكون هناك شروط، ودي موجودة في حياتنا العملية. لما نيجي نشوف مثلا أنه فريق زي فريق كرة مثلا زي فريق الأهلي عايز يتحدى، هل يتحدى فريق سلة أو فريق باسكت بول أو فريق تنس بول أو فريق سباحة أو أي حاجة؟ لا، بيتحدى أو يتحداه فريق آخر في كرة القدم، ليكن الزمالك أو الترسانة أو أي من هذه الفرق. يبقى التحدي لابد وأن يكون في نفس التخصص. الحاجة التانية هو في حد يقدر يتحدى حد ما هوش في قدراته؟ يعني لما يجي الاهل يتحدى فريق في الكرة برضو زيه ينفع يتحدى فريق من الدرجة التالتة او فريق ما لعبش كرة ناشئ ما لعبش كرة قبل كده؟ لا، بيبقى التحدي مع فريق في القمة عشان يبقى التحدي له معنى. يبقى تاني حاجة انه لازم يكون فيه التحدي ده يكون ايضا له الطرف الاخر في التحدي يكون له قدرات في التحدي، قدرات تسبق عملية التحدي، لانه محدش بيتحدى حد في غير تخصصه، ولا احد يتحدى احد اخر غير كفء او غير قادر على التحدي. يعني لو يكون طالب في مدرسة او طالب في الجامعة، هل طالب في مدرسة في ثالثة ثانوي مثلا يتحدى طالب في الصف الثالث ثانوي ويكون هذا الطالب ما هوش من الاوائل؟ ما ينفعش يبقى فيه تحدي. او يكون الطالب يطلع الاول على الدفعة يتحدى في الجامعة، يتحدى طالب بيطلع كل سنة بمادة؟ ما ينفعش. لازم التحدي يكون له شروط. شروط التحدي هو التفوق، شروط التحدي هو التخصص والتفوق المستمر. ولذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى لما عارف قدرات البشر وعايز يعلمهم العلوم والشرع ويتصل بهم ليجعلهم في صورة الخلافة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ أرسل الرسل، ولما أرسل الرسل أعطى لكل رسول آية معجزة من آيات الإعجاز المادي أو الحسي. فمثلا سيدنا موسى عليه السلام لما تحدى قدماء المصريين اللي كانوا موجودين، التحدي صاغه مولانا سبحانه وتعالى في انه سيدنا موسى عليه السلام تحداهم في العصا لتلقف ما صنع السحرة من السحر، فقال تعالى سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. إذن هنا كان التحدي في نفس مضمار ومجال التفوق اللي كان فيه المصريين وهو السحر. طيب سيدنا موسى، سيدنا المسيح عيسى عليه السلام لما جاء بعد بالرسالة التالية بعد سيدنا موسى عليه السلام، كان التحدي التفوق في العصر ده في فلسطين كانت محتلة بالرومان، والرومان كانوا متفوقين جدا في عملية التعرف على الأمراض ووصف العلاج لها وهكذا. فكان التحدي لآية أو آية التحدي لسيدنا عيسى عليه السلام إشفاء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. وفي ذلك يقول تعالى في سورة آل عمران الآية 49: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. دي الآية 49 من سورة آل عمران. إذن كان التحدي في نفس المضمار، في نفس التخصص، في نفس ما تفوق فيه قوم سيدنا عيسى عليه السلام. لما جاءت رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بماذا يتحدى الله سبحانه وتعالى آل قريش؟ قريش كانت تتفوق في اللغة، وهم أصحاب المعلقات والبلاغة والبيان والشعر والفصاحة اللغوية، فكانت تحدي الله سبحانه وتعالى للعرب ومن خلفهم للعالم في هذه الرسالة الخاتمة، وهي رسالة القرآن الكريم إلى البشرية جميعا. فقال تعالى في الفرقان 1: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن هنا التحدي كان تحدي لغوي. التحدي هنا زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى ساق التحدي في ثلاث أشكال في القرآن الكريم. فكان التحدي الأول هو التحدي للإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن كله على بعض، فقال تعالى في الإسراء 88: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى التحدي هنا كان للإنس والجن معا، للبشرية للبشر والجان في الإسراء 88. وبعدين زاد التحدي، كل ما يقل المتحدى فيه في عدده تبقى قوة التحدي كبيرة جدا. فالتحدي نزل من القرآن الكريم ككل إلى 10 سور. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. دي هود 13. ثم زاد التحدي ليصبح تحدي معجزا، وهو التحدي قمة التحدي، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دي البقرة 23. إذن أصبح التحدي تحدي صعب جدا، مستحيل أن يأتوا بمثل القرآن، وليس بمثله كاملا، وليس بعشر سور، ولكن قمة التحدي أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن الكريم. ونحن نعرف أن مثلا سورة العصر 3 آيات، فيعني ما يقدرش العالم يؤتي بثلاث آيات زي 3 آيات سورة العصر. ده شيء صعب أن نفهمه إذا كان القياس في التحدي على البيان واللغة فقط. لكن الرمزية هنا هتودينا تورينا قد إيه أن التحدي هنا تحدي عظيم للغاية، لأن خلف هذه النصوص المغلقة مفاتيح ضخمة جدا. فهنشوف إزاي أنه التحدي بالقرآن، أول سورة من صور تحديه هي في كلمة القرآن نفسها في القرآن الكريم. إزاي الكلام ده؟ القرآن الكريم عايز أتكلم عن تكرار كلمة القرآن في القرآن الكريم. الكلمة القرآن دي نفسها جاءت كم مرة في القرآن الكريم؟ نجد أن كلمة القرآن جاءت 58 مرة في القرآن الكريم. كلمة القرآن بمشتقاتها جاءت في القرآن الكريم 58 مرة. ومن المعجز ان اول آية جاءت فيها كلمة القرآن الكريم في القرآن الكريم هي الآية بتاعت شهر رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ده كان اول تكرار للقرآن الكريم في المصحف الشريف. طب والقرآن تكررت في المصحف الشريف كم مرة؟ تكررت 58 مرة. لما زي ما قلنا سابقا ان لما نيجي نرصد اي ظاهرة قرآنية نعمل ايه؟ نجمع جميع الآيات المتصلة بهذه الظاهرة. فاحنا النهاردة بتكلم على ظاهرة القرآن والرمز في القرآن. فحنشوف آيات القرآن، الآيات اللي جاءت فيها تكرارات كلمة القرآن في القرآن الكريم نجدهم كم مرة؟ قلنا لغاية دلوقتي 3 مرات تقريبا، قلنا انهم 58 مرة. لكن لما نشوف سياق النصوص في 58 نص هنجد آية منفردة عجيبة وغريبة، اللي هي الآية يونس، الآية 15 في سورة يونس، الآية 15: إذ يقول الحق سبحانه وتعالى جل شأنه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. يونس 15. إذن في هذه الآية الكريمة المباركة كلمة بقرآن هي ليست القرآن نفسه. بيقول لهم مولانا سبحانه وتعالى بيقول للكفار فأتوا بقرآن غير هذا، يبقى ده مش القرآن، ده تحدي ان هم يجيبوا قرآن غير هذا القرآن. اذا كلمة بقرآن هنا ليست من تكرارات القرآن الكريم، وبالتالي يبقى تكرارات القرآن الكريم كم مرة؟ انا عايز دايما نكون بنتفاعل مع بعض عشان نتذكر ونكتب. يبقى كلمة القرآن، لفظ القرآن ورد في القرآن الكريم بمعنى القرآن الكريم 57 مرة فقط لا غير، لان في مرة لا تخص القرآن الكريم نفسه. طيب علشان نخش على عملية الرمز هنتكلم على مدخل لعملية الرمز. في مجموعة من الصور في القرآن الكريم بنسميها صور الفواتح، ودي عددها 29 صورة، اللي هي التي تبدأ بالحروف المقطعة النورانية مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، صاد ياسين، حاميم، ك، كاف ها يا عين صاد وقاف. وبنسمي هذه الصور بنسميها صور الفواتح. ومن الرائع جدا ان في صور الفواتح 29 في منهم اربع صور في علاقة مباشرة بين الحرف او الحروف النورانية التي في الآية رقم واحد وبين القرآن الكريم مباشرة بين لفظ بين ما يعني به القرآن الكريم. فمثلا في سورة الحجر في سورة الحجر الآية رقم واحد بيقول مولاه سبحانه وتعالى ألف لام را هذه الأحرف النورانية تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يبقى الألف لام را في نفس الآية الآية رقم واحد مفيش فصل ما بين الأحرف النورانية وباقي كلمات الآية ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الحجر واحد. السورة الثانية اللي من صور الأحرف المقطعة والأحرف النورانية وفيها علاقة مباشرة بين الأحرف والقرآن الكريم النمل واحد. يقول الحق سبحانه وتعالى طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. برضو العلاقة بين طاسين وآيات القرآن وكتاب مبين. في سورة صاد صاد واحد صاد والقرآن ذي الذكر. الآية الرابعة والأخيرة في هذا المجال قاف والقرآن المجيد. ها شوفوا بقى أنا عايز أقف عند القاف والقرآن المجيد لأننا بدأنا نتكلم في هذه الحلقة عن العلاقة الرمزية في القرآن الكريم. فقاف هنا رمز وإحنا عارفين في اللغة أنه لما بدأنا في الحلقة الأولى خالص نقول أنه عنوان هذه الحلقات بين العلم والقرآن وقلنا الواو هنا حرف عطف والعلاقة ما بين المعطوف والمعطوف عليه. هنعمل نفس الحكاية هنا قاف والقرآن المجيد. الواو هنا واو ايه واو العطف بتعمل ايه واو العطف بتعطف المعطوف على المعطوف عليه على المعطوف. طب فين هنا المعطوف؟ المعطوف هنا والقرآن المجيد اللي هو بعد حرف العطف والمعطوف عليه القاف. واحنا قلنا قبل كده ان حرف العطف ده بيعطف الاشياء المتماثلة على ما بعضها. فانا اقول اشتريت كراسة وكتاب لازم يكونوا من نفس الجنس. فيبقى هنا لما مولانا سبحانه وتعالى يقول قاف والقرآن المجيد اذا القرآن المجيد معطوف على شيء يخص القرآن وهو قاف. ومن هنا جاءت النظرية الفردية اللي عملتها من حوالي 15 سنة تقريبا ان هناك علاقة رمزية بين حرف القاف في افتتاحية سورة قاف والقرآن المجيد. ايه هي هذه العلاقة؟ ده اللي كنا عايزين نعرفه. هنعرف ازاي هذه العلاقة الرياضية. مسكنا سورة قاف وكتبناها على الكمبيوتر بالكامل ثم استدعينا عدد تكرارات حرف القاف في سورة قاف. شوفوا اسم السورة اسم نفسها اسمها سورة قاف كان ممكن يبقى لها اي اسم اخر لكن الرمز هنا رمز رائع جدا. وزي ما قلنا ده من دلائل القدرة المطلقة لان ترتيب الصور وترتيب الايات وترتيب الكلمات وترتيب الاحرف واسماء الصور انما هو وقف من الله سبحانه وتعالى جل شأن. فنجد في سورة قاف شيء رائع جدا. ايه هو؟ تعالوا نشوفوا كده المفاجأة الاولى انه عدد تكرارات حرف القاف في سورة قاف يساوي 57 مرة. الله أكبر. ده ذكرنا دلوقتي بإيه؟ احنا قلنا تكرارات لفظ القرآن الكريم القرآن فقط لفظ القرآن والذي يعنى به القرآن الكريم في الكتاب في القرآن الكريم كم مرة؟ 57 مرة. لما نيجي في سورة قاف ونشوف تكرارات حرف القاف في سورة قاف نجده أيضا 57 مرة بالضبط. سبحان الخلاق العظيم. اعتقد هنا يبدأ معانا العقل يعمل ان نحن بصدد الكتاب لا يمكن للبشر ان يكون لهم دخل لا في اعداده ولا ترتيبه ولا تنظيمه ولا كلماته ولا معانيه ولا احرفه ولا اياته ولا صوره. هذا وقف من الله سبحانه وتعالى. وهنا اصبحنا نقف مباشرة في وجه القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فزي ما قلنا انه تكرارات حرف القاف احنا قلنا فيه علاقة رمزية ما بين القاف على ان القاف هو الحرف الاول في كلمة قرآن فتبقى قاف هي رمز للقرآن الكريم. وبالتالي اذا كان القرآن تكرارات كلمة القرآن في القرآن الكريم 57 مرة، فإن أيضا تكرارات حرف القاف في سورة قاف تساوي 57 مرة تماما. أعتقد ده شيء مذهل، وإذا تعودنا وألفناه كده على أنه شيء طبيعي أو بسيط، ده يبقى احنا ما عندناش إحساس بمدى الإعجاز في القرآن الكريم. ده شيء رائع جدا، وده ما جاش إلا بعد مجهود كبير جدا، إن احنا حطينا خطة وحطينا نظرية فرضية إنه إذا كان القرآن الكريم تكراراته في القرآن الكريم 57 مرة، وإذا كان هناك علاقة رمزية بين القاف والقرآن فيبقى يجب يكون فيه علاقة رقمية. وبالبحث وجدنا إنه تكرارات القاف في سورة قاف تساوي 57 مرة، إذن فعلا هنا 57 تساوي 57. لكن كان في سؤال افتراضي آخر، طيب إيه علاقة 57 نفسه من الرقم 57 بالقرآن الكريم؟ إيه العلاقة؟ عايز حد يفكر معايا كده قبل ما أقول. العلاقة إن عدد سور القرآن الكريم كم سورة؟ 114 سورة، تبدأ بسورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس. ال 114 سورة إيه العلاقة بين الرقم 114 والرقم 57؟ العلاقة إنه 57 تساوي نصف الرقم 114 تماما. لو قسمنا الرقم 114 على 2 تساوي 57. إذن القاف اللي بتساوي 57 في سورة قاف هي رمز لنصف عدد سور القرآن الكريم. طب لو كانت هذه النظرية أيضا نظرية صحيحة، جاء على طول على الفور الذاكرة تستدعي أنه يجب أن يكون هناك بالتفكير العلمي المطلق، يكون هناك في القرآن الكريم مكان آخر في 57 اللي تساوي 57 الأخرى من سور القرآن الكريم. دي ما زالت نظرية فرضية، ما عندناش عليها أي دليل ولا أي إثبات، لكن زي ما قلنا إن تكرارات كلمة القرآن في القرآن الكريم والتي يعنى بها القرآن الكريم أو الكتاب هي تساوي 57 مرة. ووجدنا في سورة قاف وهي أحد السور النورانية التي بها الحروف المقطعة النورانية الرمزية، ونستطيع نتعرف بعد كده إن شاء الله على بعض من معاني هذه الرموز، تكرارات حرف القاف في سورة قاف بتساوي أيضا نفس الرقم 57. فافترضنا أن هناك علاقة رقمية بين الرقم 57 والرقم 114، فإذا كانت في سورة قاف القاف بتساوي 57، فإذا كانت هذه النظرية صحيحة يبقى هناك مكان آخر في القرآن يساوي فيه حرف القاف 57 تكرارا أيضا مثل سورة قاف. وللمعجز أن هناك سورة أخرى من سور الفواتح وهي السورة رقم 42 في ترتيب سور القرآن الكريم، وهي سورة الشورى. سورة الشورى فيها الافتتاحية أيضا في سورة الشورى إنها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكن دول في آيتين، حاميم في الآية رقم 1 وفي الآية رقم 2 عين سين قاف. يبقى في الرمز هنا جاء سبحان الخلاق العظيم، جاء أيضا الرمز قاف. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا، يعني نفعنا الله بعلمك، علم رائع إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا سيدي، أهلا وسهلا.
الله يسعدك. أنا اللي فهمته من الدرس إنه
إحنا لسه ما خلصناش الدرس الأول.
اسمح لي في سؤال
حول. تفضل يا فندم، تفضل.
الله يسعدك يا رب. ذكرت إنه كلمة القرآن وردت 58 مرة.
نعم.
ومنها آية في سورة يونس.
نعم.
اعتبرت رمز.
بالضبط.
القرآن. فأصبح عدد الكلمات القرآن التي وردت في هذا من غير رمز 57 مرة.
بالضبط كده.
عدد الآية السور التي ابتدأت بالحروف
الأحرف القرآنية. نعم. 29 سورة.
29 سورة.
نعم.
طيب.
في منهم أربعة في نعم. علاقة مباشرة بين الرمز في أول السورة بالحرف النوراني والقرآن الكريم مباشرة. آخرهم سورة قاف. فدخلنا من الآخر وعملنا العلاقة الرياضية بين القاف والقرآن المجيد. فضالي.
نعم الله يجزيك خير. هلا حضرتك قلت انه 58 مع سورة يونس. طيب 29 سورة
نعم.
هي نصف نصف عدد
نعم.
السور التي وردت فيها القرآن يعني
نعم.
اللي هم 58
نعم.
من غير الرمز 57
نعم.
أنا كنت فيما تدبرت به سبحان الله العظيم في سورة القلم
نعم.
نون والقلم وما يسطرون
نعم.
هل نون يمكن أن تكون أيضا
طبعا أنا كنت هقول أن احنا في مرة تانية هنتكلم عن نون والقرآن
أنا أتدبر لست يعني على علم مثلكم يعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن التدبر في القرآن ربما يعني أنا أتساءل يعني يفضي علينا من الخيرات
طبعا.
هل نون هي هنا يعني أيضا هي تكون رمز ولا تكون من الحروف النورانية أنا أتساءل ولا أجزم أنا أتعلم
إن شاء الرحمن في حلقة أخرى هنتكلم عن نون لأن نون لها رمز آخر خالص كل من هذه الأحرف النورانية الموجودة في 29 سورة وهم 14 حرف اللي هو نصف عدد زي ما حضرتك قلتي 29 دول لنصف العدد 58 أيضا الأحرف النورانية هم 14 حرف وهم نصف عدد أحرف اللغة العربية اللي هو 28 حرف وإن شاء الله في مجموعة من الحلقات المتتالية هنتناول بالتعرف وبالدراسة العلاقة ما بين الأحرف النورانية وبعضها شكرا جزيلا هنكمل الجزء ده بالنسبة لسورة الشورى وهي السورة رقم 42 من سور القرآن الكريم فقلنا أن سورة الشورى فيها أيضا في الآية 2 الحرف الرمزي قاف طيب لو كان الكلام اللي قلناه قبل كده عن قاف في سورة قاف تساوي 57 وبتساوي نصف عدد القرآن الكريم طب كم تكرارات حرف القاف في سورة الشورى اللي فيها عين سين قاف أيضا للشيء المذهل والذي يخرج عن فهم وقدرات البشر إلى يوم القيامة وأرجوكم كلكم سكوا المصحف وعدوا حروف القاف في سورة قاف وفي سورة الشورى هتجد عدد أحرف القاف أيضا في سورة الشورى هي 57 حرفا بالتمام والكمال وليست 56 أو أقل وليست 58 أو أكثر ده شيء معجز للغاية إنه حرف القاف في سورة قاف يساوي 57 وحرف القاف في سورة الشورى يساوي 57 ومجموعهم على بعض يساوي عدد سور القرآن الكريم وإنه نصف هذا العدد هو تكرارات القرآن الكريم في القرآن الكريم أعتقد ده شيء مذهل وشيء يخرج عن قدرات البشر تعالوا نشوف التماثل أيضا علشان نعرف بالعلم المطلق لله سبحانه وتعالى تعالوا نشوفوا إيه العلاقة ما بين سورة الشورى وسورة قاف سورة الشورى هي السورة رقم 42 في المصحف الشريف طب وكم عدد آيات أنا قلت في حلقة سابقة إن احنا عندنا أربع عوامل بنستخدمهم في الدراسة الرقمية في القرآن الكريم وهو رقم السورة وعدد الآيات في السورة وعدد الكلمات في السورة وعدد الأحرف في السورة أو عدد الأحرف في الآية فتعالا كده نشوفوا الأربع مقاييس دول في سورة الشورى سورة الشورى هي السورة رقم 42 في ترتيب المصحف وعدد آياتها 53 يبقى مجموعهم كام مجموعهم 95 احنا اتكلمنا عن سورة الشورى اللي في الترتيب رقم 42 هننط شوية بعد كده لسورة قاف هي سورة قاف هي السورة رقم كام هي السورة رقم 50 في ترتيب المصحف وعدد آياتها 45 آية انا عايز حد يقول لي كده ينط من مكانه ينط من على الكرسي اللي هو قاعد عليه يقفز واقفا من العين الكرسي اللي هو قاعد عليه ان التماثل ليس فقط في عدد الاحرف قاف في سورة القاف تساوي 57 وفي سورة الشورى تساوي 57 ولكن ايضا التماثل بين ترتيب السورة وعدد الايات في نفس السورتين سورة الشورى وسورة قاف السورة قاف هي السورة رقم 50 في سور القرآن الكريم وعدد آياتها 45 آية ويبقى مجموع الاثنين زي ما عملنا قبل كده في آيات خلق آدم وعيسى إن مجموع سورة مجموع رقم السورة وعدد الآيات في الاثنين كان متساوي هنا أيضا مجموع ترتيب السورة اللي هو 42 زائد 53 فيما يخص سورة الشورى يساوي 95 وترتيب السورة في سورة قاف وعدد الآيات يساوي 50 زائد 45 يساوي 95، وده معناه أيضا أنه هناك تماثل قوي جدا بين ترتيب السور القرآن الكريم ترتيبا عشوائيا، ولكن مرتبة ترتيبا، ها حد يقول لي، رياضيا ورقميا وعدديا وحسابيا، بحيث انه بعد هذا النص مليه هذه المعاني التي نتعبد بها من عبادات ومعاملات ودستور والمعاني والاعجاز البياني والاعجاز العلمي، بعد كل هذا يظهر امامنا جاليا ان ترتيب سور القرآن الكريم وترتيب ايات القرآن الكريم وترتيب كلمات القرآن الكريم وترتيب احرف القرآن الكريم انما هو مرتبا ترتيبا رياضيا دقيقا. وفي هذه الحالة هيبقى قدامي اسأل سؤال عشان هننطلق منه بعد كده، لماذا الاعجاز الرقمي او الحسابي او الرياضي الان؟ احنا قلنا في اول الحلقة ايه؟ قلنا ان الله سبحانه وتعالى يتحدى كل اهل عصر بما تفوقوا فيه، مظبوط كده؟ طب تعالوا نشوفوا احنا النهاردة عايشين في انو عصر. نحن نعيش اليوم في عصر يسمى العصر الرقمي، ديجيتال ايرا. الكاميرا اللي قدامي دي مش بتاخد صور وبتذاعها على الفضائية، ده بتاخدها بطريقة رقمية وبعدين تحولها للصورة اللي احنا بنشوفها. الكتب اللي احنا بنشوفها على النت معمولة بطريقة رقمية. الاتصال النهاردة لما بنيجي نتصل بالتليفون المحمول او في البيت، الاتصال هنا اتصال رقمي، بحيث ان انت لو غلطت في الرقم رقم واحد لا تستطيع ان تتصل بالجهة اللي انت بتعملها. الاقتصاد اقتصاد رقمي، سواء في الزراعة او في الصناعة او في التجارة او في السياحة. في السياحة اقتصاد رقمي ازاي؟ بنقول عدد الليالي اللي باتها السياح قد كده، عدد الفنادق اللي نزلوا فيها قد كده، عدد الحجرات اللي شغلوها قد كده، صرفوا قد كده. في الزراعة بنقول انتاج الفدان قد كده، في الصناعة بنقول المصنع ده في عدد العمال كذا عامل. الاقتصاد كله مبني على ارقام، الزراعة مبنية على أرقام، التجارة مبنية على أرقام، الاتصال مبنية على الأرقام. كل حياتنا النهاردة بنسميها حياة رقمية. إذن كنا يجب أن نعرف أن احنا التحدي بالنسبة لنا هيبقى هو التحدي الرقمي، أن احنا هنكتشف في القرآن الإعجاز الرقمي. لماذا؟ لكي يكون القرآن دليلا على إعجازه باللغة التي نفهمها، وهي لغة الأرقام. حيث أن احنا الحقيقة النهاردة لما نشوف أولادنا مثلا اللغة العربية مش مهتمين بيها، زي ما احنا شايفين الناس بتتعلم اللغات الفرنسية والإنجليزية، ودلوقتي بتعلموا اليابانية والصينية وهكذا. فبنلاقي الناس الشباب خاصة وأولادنا بقوا بينهم وبين اللغة العربية مسافة واسعة، لكن مفيش حد بينه وبين الأرقام مسافة واسعة. أولادنا اللي ما بيعرفوش في اللغة العربية كويس بيعرفوا أحسن، إحنا بنعرف أحسن منهم في اللغة العربية، هم بيعرفوا أحسن مننا في التعامل مع الوسائل الرقمية، مع التلفزيون، مع الإنترنت، مع الصور، مع التليفون، مع كل الوسائل الرقمية. بنجد إنه أولادنا والأجيال القادمة هتبقى أقدر في التعامل بصورة رقمية مع الحياة. إذن كان لابد أن يكون القرآن معجزا في هذه المرحلة بطريقة رقمية، والحمد لله رب العالمين كما ترون أن القرآن معجزا رقميا. وضربنا مثلين حتى الآن، المثل الأول أن الإعجاز في المثل، لما قلنا أن في الآية 59 من آل عمران العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوضحها بين آدم وعيسى، إذ قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وأوضحنا القدرة المطلقة في الإعجاز في ضرب هذا المثل في التساوي بين آدم وعيسى عليهما السلام في القرآن الكريم، من حيث عدد أحرف الأسماء، من حيث تكرارات الأسماء، من حيث الفترة بين تكرارات الأسماء، من حيث آيات الخلق سواء ب الرسم العثماني او بالرسم الاملائي لكلا منهما. واليوم ضربنا مثلا اخر للاعجاز الرقمي وطريقة مختلفة تماما، وليست الطريقة بالمثل، ولكن الاعجاز هنا كان بالاعجاز بالرمز، حيث اخبرنا ان هناك آيات صور بنسميها صور الفواتح التي يوجد فيها عدد 29 صورة بتبدأ بالأحرف النورانية، واتخذنا منها صورة قاف اللي هي الصورة رقم 50 كعلاقة رمزية بين القاف والقرآن الكريم، وأثبتنا أن هناك علاقة رياضية بين القرآن الكريم والرمز قاف. وهنا يكون العجب أن القرآن الكريم عندما نزل على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى من عصر التنزيل، في ليلة كما نقول في ليلة القدر، قد تكون الليلة 27 من شهر رمضان المبارك، في هذه الليلة المباركة نزل القرآن متضمنا هذه المعجزات الحسية جميعا، إذا كان الإعجاز العلمي أو الإعجاز الرقمي. في هذا الوقت لم يكن العرب قادرون على فهم هذه اللغة الرقمية للقرآن الكريم، ولكن كانوا يتوقفون أمام الإعجاز البياني للقرآن الكريم. ثم عندما جاء عصر الإعجاز العلوم في الكيمياء والفلك والطبيعة والفيزياء والرياضيات، اتضح أمامنا وهناك العديد من الهيئات في العالم للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث هناك تقريبا عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، هناك أعتقد سدس عدد آيات القرآن الكريم فوق 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وكلما تقدمت العلوم وكلما أصبح في يد الإنسان أدوات جديدة في الحياة، كلما اتضح أن هناك توازي وتوافق بين إمكانيات كل عصر وعطاء القرآن الكريم. وبالتالي احنا في هذا العصر وجدنا ان هناك ما نسميه الاعجاز الرقمي او الاعجاز الرياضي او الاعجاز الحسابي للقرآن الكريم، واعتقد ان احنا نستطيع ان نضرب العديد من الامثال بهذا الشكل. وهناك عدد من الكتب على موقعي وعملتها خلال فترة العشر سنوات الماضية في الاعجاز الرقمي للقرآن الكريم، نستطيع ان نجد هذه الكتب على الموقع وكاملة. ومن هذه الكتب الكتاب اللي يتحدث عن هذه الجزء من الإعجاز الرقمي، وهو نماذج إعجاز القرآن الكريم، وبنتضح فيه حندرس منه بعضا من هذه الظواهر، منها الظواهر الفيزيقية والظواهر الجغرافية والظواهر التاريخية التي تتمشى مع الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم.